الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فبعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن سورة الكهف وكم مررنا فيها على مسألة الانطلاق لدين الله سبحانه وتعالى، وأن سورة الكهف تكرر فيها هذا المعنى كثيرا في كل قصة الله جل وعلا أوردها في هذه السورة العظيمة في سورة الكهف، كيف رأينا أن أصحاب الكهف قال الله جل وعلا عنهم: إذ قاموا فقالوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، كان في انطلاق، وكذلك في قصة صاحب الجنتين ودخل جنته وهو يحاوره، قال لصاحبه وهو يحاوره، وكذلك في قصة سيدنا موسى عليه السلام كل شوية كلمة فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. تحس أن سورة الكهف كانت مليئة بالحركة وبالانطلاق وبالعمل لدين الله سبحانه وتعالى، وقلنا كيف أن الله جل وعلا يبين في هذه السورة أن هذا الدين ليس دين تكاسل وليس دينا نقره في المسجد، لا، المسجد أحد الأماكن التي يعبد فيها الله جل وعلا، لكن عبادة الله ونصرة دين الله سبحانه وتعالى تحتاج منا إلى حركة وإلى عمل وإلى أن نتحرك للعمل للدين في كل ظرف يمر بنا. قلنا أصحاب الكهف كيف كانوا في ابتلاء وفي تضييق واضطهاد، فهل سكتوا؟ هل قعدوا بقى قالوا خلاص احنا هنعمل ايه واحنا ظروفنا كده والناس بتضطهدنا؟ لا، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، ولما قالوا سنقتلهم او سنضطهدهم قالوا ايه؟ خلاص نسيب البلد ونمشي ونهاجر في سبيل الله. فلما كان في اضطهاد كان في حركه بالخروج بالدين الى مكان او الى ارض لا يعصى فيها الله او لا يضطهد فيها الانسان الذي يقيم دينه. لما استقر الوضع شويه بس في معاصي، لقينا صاحب الرجل الذي كان صاحبا للجنتين بدا صاحبه يكلمه عن ربنا وبدا يدعوه الى الله. لما الوضع اكثر استقرارا بدا سيدنا موسى يخرج لطلب العلم ويرحل: لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. بعد كده لما الوضع بقى افضل وافضل وبقى في تمكين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن ذي القرنين: قال انا مكنا له في الارض. فهل بقى قعد في الارض ولا بقى خلاص اوي الى القصور والى ملذات الدنيا وشهواتها؟ لا، تلاقي بعدها ربنا بيقول ايه: واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس، حتى اذا بلغ مطلع الشمس، حتى اذا بلغ بين السدين، ماشي في مشارق الارض ومغاربها ليقيم دين الله سبحانه وتعالى. بعد كل هذه الحركه وبعد كل هذا الانطلاق بنلاقي الله جل وعلا ياتي بعدها بصوره يعني هي واحه ايمانيه، كانك بقى تدخل بعد انطلاق وحركه سوره الكهف كده تدخل بقى على سوره مريم، تلاقي بقى واحه من الايمانيات والعباده والكلام عن الرحمن سبحانه وتعالى. السوره التي هي اكثر سوره في كتاب الله جل وعلا ورد فيها ذكر اسم الله الرحمن، ورد في سوره مريم ذكر اسم الله الرحمن 16 مره، هذا معدل عالي جدا، يعني السوره التي تليها اقل من نص عدد المرات اللي جه فيها اسم الله الرحمن في سوره مريم. السوره اللي تليها بعدد ذكر مرات اسم الله الرحمن هي سوره الزخرف، ذكر فيها اسم الله الرحمن 7 مرات، لكن سوره مريم ذكر اسم الله جل وعلا الرحمن فيها 16 مره، وصفه الرحمه ذكرت فيها اكثر من 20 مره. هذا الامر زي ما قلنا قبل كده واحنا بنتكلم في التفسير الموضوعي، او عشان نعرف موضوع صوره من الصور لازم نشوف يعني كذا حاجه من ضمنها ايه اكثر كلمه تكررت وايه اكثر معنى الله جل وعلا اراد ان يصل الينا من خلال تكراره وزيادته مره بعد مره. فمن ضمن هذه المعاني معنى اسم الله الرحمن. طيب قبل ما ندخل في موضوع الصوره وعلاقتها باسم الله الرحمن، بنقول لماذا سميت هذه السوره بسوره مريم، مع ان في هذه السوره ذكر انبياء عده كثير من الانبياء، والراجح ان السيده مريم ليست نبيا، لان الانبياء انما هم من ايه؟ من الرجال، كما قال الله جل وعلا: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا رجالا نوحي اليهم. فلذلك استدل اهل العلم على ان السيده مريم ليست من الانبياء، وان كان بعض اهل العلم طبعا المساله دي فيها نزاع أو فيها خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم وإن كانوا قلة ذكروا أن السيدة مريم من الأنبياء وأنه يجوز أن تكون النبوة في النساء، لكن هذا الكلام مرجوح والصحيح أنها ليست نبي. ومعنى ذلك الله جل وعلا سمى هذه السورة العظيمة المليئة بأكابر الأنبياء بأكابر أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، ذكر فيها عيسى وموسى وإسماعيل وإبراهيم أبو الأنبياء وإدريس ويحيى وزكريا وإسحاق ويعقوب، كل هؤلاء ذكروا في هذه السورة. لكن مع ذلك الله جل وعلا يكرم هذه المرأة العظيمة الكاملة الكاملة، كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كمل من الرجال كثير. ممكن تلاقي رجال كثير كاملون زي الأنبياء، احنا قلنا في سورة الإسراء كيف أن الله جل وعلا أرسل رسلا كثيرا جدا لصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، وأن عددهم حد فكر بعض العلماء قالوا عددهم وصل إلى 25,000 نبي، وبعضهم قالوا 125,000 نبي. تخيل كل هذه الروايات وردت، بعض العلماء صححها وبعض العلماء ضعفها، إلا أن الصحيح أن عدد الأنبياء عدد كبير جدا عدد لا يحصى. لكن مع ذلك يعني ومع أن هؤلاء الرجال الكثر الكاملون أراد الله جل وعلا أن يسمي هذه السورة باسم هذه المرأة. طيب إيه اللي في سورة مريم يعني يجعل له علاقة بهذه القصة؟ تلاقي أن قصة السيدة مريم مليئة بالمعجزات، تلاقي تحس أن في جو كده من الإعجاز، صح؟ لما تيجي كده تتدبر في قصة السيدة مريم تلاقي غلام يتكلم في المهد، صح؟ غلام يولد بغير أب، مش كده؟ حاجات فيها إيه؟ تعجيز، فيها كرامات، فيها نجاة لأولياء الله، ما هي كانت خلاص هتتهم في إيه؟ في شرفها، حتى قالت إيه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ريتني ما اتخلقتش. وفيه حتى استدل بعض أهل العلم على جواز تمني الموت عند الفتن، أما إنسان يعقد عليه فتنة شديدة يخشى على نفسه ألا يتحملها. قال بعض أهل العلم استنادا لهذه الآية أنه يجوز له أن يتمنى أن يموت على الدين أفضل له من أن إيه؟ من أن يفتن وهو حي. فتخيل أنها ابتليت ابتلاء كادت فيه أن تتمنى الموت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فتلاقي ربنا ينجيها وتلاقي جو كده من العبادة وتلاقي جو من طاعة الله سبحانه وتعالى. فكأن الله جل وعلا سمى هذه السورة باسم هذه المرأة، خلي بالك، لأنه أن تصدر هذه البطولات الإيمانية والتعبدية من رجل فهذا موجود وهذا كثير زي ما قلنا في أنبياء كثير جدا، لكن أن تصدر هذه الأمور من امرأة يعني كان هذا داعيا لأن تكرم هذه المرأة وأن تسمى هذه السورة المليئة بالكرامات والعطاءات، زي ما هنقول دلوقتي بقى موضوع السورة المليئة بالعطاءات الربانية باسم هذه المرأة التي أكثر الله جل وعلا لها العطاء جزاء لها على ما قدمته من العبادة ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف لا وهي أساسا كانت موهوبة لله سبحانه وتعالى ومنذورة لله من قبل أن تولد، كما قالت أمها في سورة آل عمران إني نذرت لك إيه؟ ما في بطني محررة. فكانت هذه المرأة محررة من كل ما يأخذ بقلب الإنسان إلى الدنيا وما يأخذ بإنسان بعيدا عن ربي سبحانه وتعالى، فكانت هذه المرأة من المكرمين وكرمها الله جل وعلا باسمها هذه السورة باسمها هذه المرأة. طيب موضوع السورة إيه؟ موضوع سورة مريم في غاية الوضوح، وهي سورة السورة دي مقسومة لجزئين، التلتين الأولانيين من الآية الأولى إلى الآية رقم 58 لغاية السجدة اللي موجودة في السورة، هذه أو هذا الجزء الأول من السورة كله عبارة عن المعنى الأول من معاني اسم الله الرحمن. اسم الله الرحمن يا إخواننا كثير من الناس يظن أن معناه الرحمة فقط، لا، الكلام ده في اسم الله الرحيم، الرحيم ما فيهوش غير الرحمة، الرحمة المطلقة. لكن اسم الله الرحمن اسم مختلف عن اسم الله الرحيم، ولذلك قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وكان أول اسم ذكره الله جل وعلا بين دفتي المصحف، فقال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فلما تغاير دل ذلك على أن المعنى فيه اختلاف، يعني الرحمن مش معنى الرحيم، ده له معنى وده له معنى آخر. فكثير من الناس يظن أنه معنى واحد إن الرحمن هو الرحيم، لا، الكلام ده غير دقيق، هناك اختلاف بين هذين الاسمين. بدليل انت ممكن تقول على واحد من الناس ان هو ايه رحيم، فلان ده بيرحم، فتقول عليه ايه اسم الفاعل من الرحمة رحيم، ده الراجل ده رحيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك بالمؤمنين ايه رؤوف رحيم، فهذه صفة يوصف بها البشر. لكن عمرك سمعت عن بشر او عن مخلوق يقال له رحمن؟ عمرك شفت واحد كده يقول ده الراجل ده رحمن يا اخي؟ ينفع؟ تلاقي حتى مش لازم. ولم تذكر في التاريخ الا عن رجل الى الان لا يقترن اسمه الا بالكذاب، اللي هو مين؟ مسيلمة. مسيلمة ده كان بيحب يسمي نفسه رحمن اليمام، فكان من جزائه ان اقترن اسمه الى يوم الدين. ما ينفعش تقول كلمة مسيلمة دي وتسكت، لازم تقول ايه؟ مسيلمة الكذاب، على طول كانت تشتمه. ليه؟ هو راجل كذاب، ومن ضمن كذبه انه كان يسمي نفسه ايه؟ برحمن اليمن. لكن العرب لم يسمعوا عن هذا اللفظ ابدا في حياتهم، ولم يستعملوه بينهم وبين بعض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ايه؟ وما الرحمن؟ انسجد لما تامرنا؟ وزادهم نفورا. فكان الاسم ده جديد على العرب، ما كانش عارفين. وكان يعني كان في صلح الحديبيه لما جه سهيل بن عمرو وبدا يعني يصطلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يمضي سيدنا علي بن ابي طالب فيقول له ايه؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فسهيل بن عمرو قال له ايه؟ قال لا، هذا ما لا نعرفه، لكن اكتب ما نعرفه، اكتب ايه؟ باسمك اللهم، احنا عارفين باسمك اللهم، لكن ما نعرفش الرحمن الرحيم ده. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ما نعرفش اللفظ ده. فيبقى دي كلها ادله يا اخوانا، الاسم ده له معنى مختلف وله مقام عظيم جدا. كفايه ان الله جل وعلا في كتابه الكريم ابدله من اسمه العلم عليه اللي هو ده الله، مش الاسم العلم على الله، هو الاسم الجامع لكل الاسامي. لما تقول الله خلاص بتعرف مين هو، صح ولا لا؟ قال الله جل وعلا قل ادعوا الله او ايه؟ او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. فجعل الرحمن ايضا علما على الله سبحانه وتعالى يبدل منها. ممكن تقول الرحمن، ممكن تقول الله، ممكن تقول اي اسم، لكن هذا الاسم بالذات كان له شأن في كتاب الله. ولذلك قال بعض اهل العلم ان هذا الاسم هو اسم الله الاعظم. انتوا عارفين في خلاف كبير جدا بين اهل العلم ما هو اسم الاعظم لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ان لله اسما اعظم اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. بعض اهل العلم ذهبوا الى ان هذا الاسم هو اسم الله الرحمن استنادا لهذه الايه، واستنادا لورود هذا الاسم بكثره شديده جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو اكثر اسم ورد في كتاب الله جل وعلا. طيب لما نيجي بقى نلاقي السوره دي بيكثر فيها هذا الاسم، اكثر سوره في كتاب الله جل وعلا ورد فيها الاسم، ورد 16 مره في السوره دي، يبقى لازم نسال نفسنا اكيد في معنى مرتبط في هذه السوره باسم الله الرحمن. طيب نرجع لموضوع السوره واسم الله الرحمن. اسم الله الرحمن معناه ايه؟ الجزء الاول العلماء قالوا او الشق الاول او ممكن نقول الوجه الاول لاسم الله الرحمن زي ما بيتبادر الى الذهن فعلا الرحمه، لكن مش الرحمه الخاصه. خلي بالك في رحمه خاصه وفي رحمه ايه؟ عامه، اللي هي الرحمه الخاصه اللي ربنا بيقول عليها اولئك يرجون رحمه الله. في ناس يرجون الرحمه الخاصه اللي هم اهل ايه؟ اهل الطاعه واهل الايمان. لكن في رحمه عامه، في رحمه للبشر جميعا، في رحمه حتى للكفار. لان ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا ايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يبقى في رحمه للناس كلها من ضمنها ارسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يبقى قال العلماء اسم الله الرحمن يقصد به الرحمة العامة للبشر جميعا، واسم الله الرحيم هي الرحمة الخاصة التي لا تكون إلا للطائع المؤمن. طيب الوجه الثاني اللي ذكره العلماء استدلوا به من سورة مريم. ليه يا اخوانا؟ اللي هو الشق الثاني بقى، لو قلت لك سورة مريم مقسومة لتلتين اولانيين لغايه السجده، وبعد كده الصفحتين الاخرانيين دي اكثر ورود لاسم الله الرحمن. بس العجيب أن اسم الله الرحمن هنا لم يرد مع إيه؟ مع عطاءات ولا مع رحمات، إنما ورد مع إيه؟ مع ترهيب، مع آيات في غاية الترهيب، في غاية القوة في الكلام مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فقال أهل العلم استنادا بهذه الآيات الأخيرة من سورة مريم أن هناك وجه آخر لاسم الله الرحمن، ألا وهو بمعنى العزة. إن اسم الله الرحمن مش كله كلام عن الرحمة، لا، هناك معنى ثاني. أن معنى الرحمن، إحنا قلنا كلمة الرحمن غير كلمة الرحيم، ما تتقالش على البشر، دي خاصة بالله سبحانه وتعالى. فقالوا أن هذا المعنى فيه عزة وفيه قوة، وهو المعنى المرتبط بخواتيم سورة مريم. يبقى ببساطة شديدة جدا يا إخواننا، سورة مريم منقسمة إلى قسمين. القسم الأول خاص بالوجه الأول من الرحمة، أو بالوجه الأول من معاني اسم الله الرحمن، وهو العطاء لأهل الإيمان. تلاقي كده الجزء الأول من السورة كله، أو التلتين الأولين من السورة كلهم إيه؟ عبارة عن عطاءات. السورة كلها عطاءات، تلاقي ماشية بنفس الترتيب. كل قصة نبي موجودة في سورة مريم هتلاقي كده بطولات النبي بيقدم أعمال عظيمة جدا ربنا بيذكرها، هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي، أعمال وبطولات إيمانية عظيمة جدا. وبعدها هتلاقي في نهاية القصة بتاعت النبي ده تلاقي إيه؟ تلاقي العطاءات اللي قصاد هذه البطولات التي قدمها. الجزء الأخير من الصورة الضد بقى، المعنى التاني بقى، تلاقي جرائم عظيمة جدا ارتكبها أهل الباطل في حق المولى سبحانه وتعالى، جرائم في حق الله هنا أغلبها في سورة مريم مش جرائم عادية، مش جرائم كده. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شعشة كده الآية أيهم أشد على الرحمن، هي جاية برضو مع الترهيب، أيهم أشد مع الرحمن، أيهم أشد على الرحمن عتيا ونحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى إذا يا إخوانا ببساطة شديدة جدا الصورة بدأت تتضح، تقسيمها واضح جدا. الجزء الأول كله بطولات إيمانية مقابلها إيه؟ عطاءات من الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك بقى شوف لما الرحمن يدي الرحمات لما تدي، عشان كده بيتكرر في الجزء الأول من السورة كلمة الوهب، الهبة، العطاء، البشرى. ها؟ تلاقي دايما كده فيها تبشير، لما سيدنا زكريا دعا بالولد تلاقي إيه؟ التبشير من الأول كده على طول، تلاقي قول الله تبارك وتعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. بعد كده بشوية تلاقي السيدة مريم لأهب لك غلاما زكيا، شو كلمة لأهب لك. بعد كده بشوية سيدنا إبراهيم عليه السلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي ووهبنا تاني وهبات ورحمات ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. بعد كده سيدنا موسى انه كان مخلصا وكان رسول النبي وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. يبقى بتلاقي في اول الجزء او اول تلتين من السوره كلها ايه؟ هبات. لما الرحمن يدي كيف يعطي؟ كيف يهب؟ يهب كرامات عظيمة جدا. هنمسك بقى يعني قصة قصة ونبدأ في الكلام التفصيلي عن الجزء الأول والثاني من سورة مريم. أول قصة ربنا بيذكرها من أول مرة بتلاقي كلمة الرحمة، كاف ها يا عين صاد، الحروف المقطعة التي ذكرنا أن الترجيح فيها أن الله جل وعلا أعلم بمعناها، وأنه إذا ما أردت أن تجد أقرب كلام أهل العلم
في معنى هذه الحروف فهي تحد من الله سبحانه وتعالى للعرب. هذه الحروف التي تتكلمون بها هل تستطيع أن تأتوا بمثل هذا القرآن منها؟ بعد كده على طول تلاقي ربنا بيقول إيه؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أول كلمة ذكر الرحمة، رحمة ربنا مين؟ بسيدنا زكريا عليه السلام. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك، شوف حسن الظن، ولم أكن بدعائك رب شقي، عمري ما دعيتك وكنت شقي بعد دعائك، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. طيب هنمسك في كل قصة نبي، هنقول زي ما بدأنا حاجتين، ايه الحاجات اللي عملها وكان جزاؤه مقابلها ايه. نلاقي فيه بطولات في قصة سيدنا زكريا، اهم هذه البطولات انا اقول والله تعالى اعلم احسان ظن زكريا بالله سبحانه وتعالى. يعني لما تيجي تبص كده العلماء يقول لك لماذا نادى زكريا ربه نداء خفيا؟ النداء كان خفي ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفة هذا النداء؟ بعض اهل العلم قال لانه كان يحب الخلوة بربه، عايز دايما يبقى ايه؟ يعني دايما منعزل مع ربه سبحانه وتعالى. البعض الثاني قال لا، كان هذا النداء نداء خفيا لان الملامسات التي تحيط بهذا الدعاء قد تؤدي الى ان من يسمع هذا الدعاء يقول انه دعاء غير محفوظ. واحد شوف كده عد معايا، قال ايه؟ اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني، انسان ضعيف جدا، واشتعل الراس شيبا، ما قالش وشاب الراس، قال ايه؟ اشتعل الراس شيبا، بقى خلاص شيبه شديده جدا بلغ ارضا العمر. قال بعض اهل العلم انه تخطى سنا، يعني اختلفوا في السن، بعضهم قال عدى 100 سنه، بعضهم يعني قالوا يعني اعمار كثيره لا يثبت منها شيء فيما اعلم، لكن المعنى الذي نخلص منه من هذه الكلمه انه بلغ من العمر ارضنا مما لا يتوقع انه يستطيع ان يظل قادرا على الانجاب، صح؟ ها؟ واشتعل الراس شيبا، وبعد كده قال ايه؟ وكانت امرأتي عاقرا في الآية اللي بعدها، ها؟ وده كمان في ظرف تاني، ان امرأته عقيمة ما بتخلفش، ما بتقدرش تخلف، وكل ده ومع ذلك شوف بقى الشرط، حط بقى 100 خط تحت كلمة ولكن، ولم أكن بدعائك رب شقيا، يبقى عنده ايه؟ مع كل الظروف دي بس هدعي. قال ازاي؟ هو ينفع يجي لك ولد في السن ده وامرأتك عاقر ومفيش أي شيء يساعد من الأسباب على ذلك؟ بس أنا برضه لسه واثق في الله سبحانه وتعالى، بس أنا عندي حسن ظن بالله جل وعلا، ما عندوش أدنى شك، ها؟ ولم أكن بدعائك ربي شقي، وبعدين بيقول إيه؟ وإني خفت الموالي من وراء، أنا مش طالب الولد عشان الدنيا، عشان أنا بحب الدنيا والأولاد، زي ما صاحب الجنتين كان بيقول إيه؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وبعد كده قالوا إن تمني أنا أكثر منك مالا وولدا، إن تمني أنا أقل منك مالا وولدا، لا ما عندوش الفكرة دي، أمال هو عايز الولد ليه يا إخوانا؟ عايزه عشان خايف على بني إسرائيل من بعده، عشان خايف على من يحمل الدين من بعده، بني إسرائيل إذا كانوا هو موجود فيهم والأنبياء بين ظهرانيهم كانوا بيقتلوا، وقتلوا سيدنا زكريا، وقيل نشروه بالمناشير عليه السلام. وقتلوا ابنه اللي كان بيدعي انه ايه؟ يحيى، قتلوه وقدموا راسه كما في الاثار الاسرائيليه، قدموا راسه لعاهره من عاهرته. يبقى تخيل لما يبقى سيدنا زكريا حاسس ان خلاص ما عادش في ولد من بعده، الناس دي هتعمل ايه؟ اذا كانوا هم موجودين بيعملوا كده وسيدنا موسى بين ظهرانيهم عملوا العجل، ده سايب لهم كمان مين؟ ده سايب هارون، زي ما هيجي ان شاء الله اللقاء القادم الاسبوع الجاي في سوره طه، ده هارون قاعد موجود. ها؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به، ومع ذلك عبدوا العجل، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. فشوف بقى هم سيدنا زكريا مش همه انه طالب الولد عشان خاطر بقى يباهي كده انه بيخلف وعنده عناء. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث ايه؟ يرث مالا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، درهما ولا دينارا، وانما ورثوا ايه؟ علما. عشان كده علمائهم ايه؟ هم ورثة الأنبياء. يبقى سيدنا يعقوب عايز عشان يورث الأطيال والأموال؟ لا، عشان يورث العلم. واستدل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا الحديث، حديث إن الأنبياء لا يورثوا درهما ولا دينارا، بأن تركة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قليلة، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، لكنه مع ذلك أبو بكر الصديق وكان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أبى أن يورث هذا المال استنادا لإيه؟ لهذا الحديث، وأطلقه على بيت الله المسلمين. وحتى يعني الروافض المجرمين بياخدوا الواقعة دي إن هو بقى إيه حرم السيدة فاطمة من الميراث. ميراث إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن الأنبياء لما تركوا، تركوا يا إخوانا، تركوا ميراثا من العلم من الحديث. عشان كده كلمة جميلة اللي بتلاقيها على اليافطه انك بتلاقي ميراث النبي. ايه ميراث النبي ده؟ ها؟ علم. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيجد ان كثيرا من الناس يعني يزهد في مجالس العلم، فكان ضرب مثل لطيف جدا انه لو علم الناس ان هناك مالا يوزع في المسجد كنت هتلاقي الناس جدا. ايه دلوقتي يا اخوانا؟ لو قلنا بلاش مال، لو هنوزع عيش، عيش حاف، هتلاقي طوابير ولا لا؟ والله هتلاقي طوابير للمسجد ده. لكن احنا الان نوزع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فدي بتعرفنا قد ايه كان هم الانبياء. الانبياء احيانا يا اخواننا كانوا بيطلبوا الدنيا، بس بيطلبوها ليه يا اخواننا؟ عشان يستمتعوا بها. لما سيدنا يوسف عليه السلام لما ذكرنا سوره يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، كان طالبها ليه؟ طالبها عشان يبقى اسمه عزيز مصر ويبدا بقى ايه يطغى على الناس. ابدا، عهد الله. امال ايه؟ طالبها لينشر التوحيد، لينشر دين الله، لينشر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. لما سليمان عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، طلبوا ليه؟ طلبوا عشان يبقى اسمه ملك الارض كلها وملك الشرق والغرب. لا، ملك عشان ايه؟ عشان يفتح الارض. ها؟ ارجع اليهم فلناتينهم بجنود ايه؟ لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذل وهم صاغرون. على طول يعني قوه في استعمال ما اتاه الله سبحانه وتعالى. فكانت اول بطوله، نرجع بقى للقصه، قصه سيدنا زكريا، اول بطوله من بطولات زكريا عليه السلام الايمانيه حسن الظن لله. ثاني حاجة حمل هم الدين، انه كان يحمل هم الناس من بعده هيعملوا ايه لما موت، مين اللي هيدعوهم الى الله. فطلب الولد لاجل هذه الغاية، واني خفت الموالي من ورائي. فدي تطلع بفايدة مهمة جدا، الا وهي انك تخاف على الناس. واني خفت الموالي من ورائي، الاخ اللي ماشي بيعصي في الشارع او الوحدة المتبرجة اللي ماشية في الشارع دي في رقبتك، لازم تخاف عليها. تسأل نفسك طب انا عملت ايه عشان يبقوا كده؟ طب انا قدمت ما علي لاجل ان ادعو الى الله، لاجل ان امر بالمعروف وانا عن المنكر؟ تبقى خايف على دين الناس، خايف ان جيت الارض في هذه اللحظه التي يتكلم فيها اكثر من 5 مليار كافر على وجه الارض، يعني 6 أو 5 أسداس الكره الارضيه كفار مشركين بالله، واغلب المسلمين او العدد الاكبر من المسلمين برضه كما قال الله جل وعلا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. تلاقي شويه بتوع قبور وشويه بتوع موالد وشويه بتوع اولياء وشويه بتوع روافض، وبياخدوا في سيدنا علي بن ابي طالب وذريته، وتلاقي حتى اللي بيقولوا لا اله الا الله في شوارب بتشوفهم. طب انت دورك ايه في كل ده؟ سيدنا زكريا خاف على قوم، قال واني خفت الموالد. حد فينا دعا كده ربنا سبحانه وتعالى ان يرزق بولد يكون مجددا يجدد للأمة دينها؟ هل دعا ربنا سبحانه وتعالى أو نظر ما في بطن زوجه لله؟ أو بدأ إن هو أنا عندي 5 أبناء، عندي 4 أبناء، عندي 3 أبناء، في واحد منهم كده خلاص ده هيبقى عالم، ده هيفضل من هو صغير كل همي إن أنا أطلعه إنسان مغير، يغير الدنيا ويغير العالم، كما قالت أم محمد الفاتح، السلطان محمد الفاتح رحمة الله عليه، لما جه معلمه اللي كان بيعلمه الغلام، ان هذا الغلام اذا كبر حكم قومه، هو هيبقى الملك على قومه، فقالت ثكلته إذن. شوف الهمة، ثكلته إذن، إنما أنشئه ليحكم الدنيا. شوف الكلمة، شوف المرأة صاحبة الهمة العالية، إنما أنشئه ليه؟ ليحكم الدنيا. يبقى الإنسان يكون عنده خوف على الناس، ويكون عنده في ذلك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. إيه المشكلة؟ حتى لو كانت الأسباب متقطعة، حتى لو كان عندك 90 سنة، حتى لو كانت امرأتك عالقة، علاج العقمة هو موجود في السوق، اللي هو إيه؟ إنك ترفع إيدك تقول له يا رب فهبني من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. على طول جه النداء، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. جه العطاء، بس العطاء ده كان له طريق يا إخوان. هناك بطولة أخرى بتحسها دايما في قصص أنبياء بني إسرائيل، بتحس الجو، يعني شئت فسمه جو المحريب. كلمة المحراب بتذكرها كتير جدا مع أنبياء وأولياء بني إسرائيل. تلاقي مثلا مع سيدنا زكريا أول حاجة تلاقي ألم، يعني كل القصة دي كانت في مكان هيطلع منه زكريا هو بيقول لك إيه، فخرج على قومه منين؟ من المحراب. يعني كل اللي كان بيحصل ده والدعاء ده كان فين؟ المحراب ده اللي هو يا إخوان، المحراب اللي هو مكان العبادة، مكان العبادة. عشان كده ربنا سبحانه قال له ايه؟ فنادته الملائكة في سورة آل عمران وهو قائم يصلي فين؟ في المحراب، في المحراب على طول بيعبد الله سبحانه وتعالى. فالسيدة مريم كلما دخل عليها زكريا يدخل فين؟ المحراب، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طب ده زكريا ودي مريم، مين تاني؟ سيدنا داود عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا إيه؟ المحراب. يعني سيدنا داود برضو قاعد فين؟ في المحراب. طب سيدنا سليمان يعملون له ما يشاء من إيه؟ من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب والقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا. إيه ده؟ يعني دايما تحس بجو إيه؟ جو عبادة. حتى أن بعض أهل العلم قالوا أن زكريا إنما سمي بذلك لكثرة ذكره لله جل وعلا. يبقى طريق إجابة الدعاء إيه؟ رصيدك. شوف عندك رصيد ولا لا؟ أنت لما تيجي تفتح المحمول كده، ها؟ لو ما عندكش رصيد هيقول لك إيه؟ عفوا، لقد نفذ رصيدك، ما عندكش رصيد، ما فيش هتعرف تعمل مكالمة. طب أنت الآن بتكلم الله سبحانه وتعالى، الله المثل الأعلى. فين رصيدك؟ فين قدمت إيه بين يدي هذا الدعاء؟ عبادتك شكلها إيه؟ علاقتك بالمحراب شكلها إيه؟ لما كانت علاقة سيدنا زكريا بالمحراب وبدعاء الله سبحانه وتعالى وبالثقة، بأكد على المعنى ده، بالثقة، حتى لو ظهر الأمر إن إيه؟ إن لو حد سمع الدعاء ده، تخيل كده واحد عجوز مش قادر يمشي. ما هو قال كده وهن العظم، مش قادر يمشي، وهن العظم مني، واشتعل رأسه شيبة وامرأته عاقر، وبيقول يا رب عايز ولد. تقول عليه إيه لو أنت من أهل الدنيا؟ لو أنت من أهل الأسباب اللي ما بيبصوش غير للأسباب المادية، تقول عليه مش ممكن، إيه اللي بيطلبه ده؟ لذلك قال العلماء أنه دعا أولادا لداء إيه؟ خفية، خفية، متخاف. وبعد كده لما عرف قال لي ده إيه؟ فخرج على قومه من المحراب أن سبحوا، أي نزهوا وقدسوا وعظموا الذي سيأتي بهذه الآية. بعد 3 أيام يكتشف الناس أن الله وهب له الولد، وأن امرأته التي كانت عقرا حملت في يحيى الذي لم نجعل له من قبل سمية. يبقى كانت البطولات اللي في قصة سيدنا زكريا واضحة، العبادة، دعاء الله سبحانه وتعالى، الثقة وحسن الظن في الله جل وعلا، وبعد ذلك أيضا الخوف على قومه. يبقى كل الموضوع ده عايزه عشان إيه؟ عايزه عشان الناس ما تبص بعد ما يموت، الناس ما تفسدش، الناس ما تعصيش الله سبحانه وتعالى بعد أن يموت هذا النبي الصالح سيدنا زكريا. طب سيدنا يحيى، تلاقي ربنا يذكر لك بطولات أيضا من أول كلمة، تلاقي ربنا يقول لك إيه؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أهي بطولة، إنه هياخذ أوامر الله بقوة مش بشدة. فارق بين الشدة والقوة، شدة مذمومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليه، إن هذا إن الدين يسر ولا يشدد الدين أحد إلا إيه؟ إن غلب. الشدة مش مطلوبة. طب إيه الفرق بين الشدة والقوة؟ إيه الفرق؟ الشدة هي أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يستطيع، وهذا ليس من شرع الله، لأن شرع الله قال عنه إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى أي شيء كلفك به الله سبحانه وتعالى هو في وسعك وفي قدرتك. يبقى ليه بيقول لك أنا بصحى الصبح بدري وبروح شغلي ما أقدرش أصلي الفجر، ده إيه؟ كذاب. كذاب ليه؟ أصل ربنا هو اللي كلفه يصلي الفجر. فلما يجي يقول لك أنا ما أقدرش وربنا يقول لك لا أنا ما كلفتش حد إلا بما يقدر، يبقى مين اللي كذاب؟ هو، لأن ربنا كلفه بهذا. هتقول لي لا أي عذر؟ لا مش هصدق، ما دام ده تكليف ما دام فرض ممكن أصدقك. تقول لي ما أقدرش أقوم الليل. ليه؟ قيام الليل مش فرض. قيام الليل ممكن يبقى يناسب لأناس وأناس ظروفهم خلاص ما يقدرش، شغله مثلا ما بقدرش طول الليل هيعمل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن تكليف شرع. ها يجي بقى المعنى الثاني اللي هو اللي قلناه دلوقتي، خذ الكتاب بايه؟ بقوه. يبقى الفرق بين الشده والقوه، الشده ان يكلف الانسان نفسه ما لا يستطيع، اما القوه فهي ان ياخذ اوامر الله الواجبه او اوامر ونواهي الله ياخذها بتطبيق. خلاص نويت ان انت هتصلي في جماعه وهذا واجب، انتهى، ما في قوه. يبقى الشديد القوي اللي يمنعك، لكن قوي في امر الله سبحانه وتعالى. فكان اول بطوله من بطولات نبي الله يحيى عليه السلام اخذ الكتاب بقوه. بعد كده ربنا يقول ايه؟ ها يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاه وكان تقيا. تقوى الله سبحانه وتعالى وحلال على والديه، وقيل حلالا من لدنا اي حلالا من الله ان وهب لزكريا يحيى عليه السلام، وحلالا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبر بوالديه. وهنفضل بقى مع كل قصه هنلاقي يتكرر فيها هذا الامر، عنايه الابن لابيه، وعنايه الاخ لاخيه، وعنايه الاب باولاده، وعنايه الزوج لزوجه. هتلاقيها موجوده جدا في سوره مريم، العلاقه الاسريه اللي هي وانذر عشيرتك الاقربين. في علاقات اسريه جميله جدا في سوره مريم، هنجدها من اول قول الله سبحانه وتعالى وبرا بوالديه ولم يجعلني جبارا عصيا وسلام على يجي بقى العطاء بقى. بعد ما جت بطولات في بر الوالدين وبطولات في اخذ الكتاب بقوه، ربنا اداله الذكر هنا عطائين. العطاء الاول ايه؟ واتيناه الحكم صبيا. كان انسان حكيم، انسان عنده قدره على الفصل بين الناس والفصل بين المتخاصمين. ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي ايه؟ خيرا كثيرا. ربنا يقول ايه؟ واتيناه الحكم صبيا. وقيل حكم قومه وهو صبي، يعني قيل دي الحكمه، وقيل حكم حقيقي بقى هو الحاكم وهو ايه؟ صبي عنده بضعه ونصف عام. والعطاء الثاني وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام لا يؤذى ابدا ولا يفزع لا في حياته ولا بعد موته ولا يوم القيامه. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ده كان مين؟ سيدنا يحيى عليه السلام. نيجي للولي الثالث من اولياء الله في هذه الصوره، وهي المراه الكامله كما قلنا المنظوره لله التي ضرب الله جل وعلا بها مثلا للمؤمنين. مش ربنا لما ضرب المثل، سبحان الله، ربنا لما ضرب مثل الكافرين والمؤمنين ضربه بلسان، عشان ما حدش يقول الاسلام ما كرمش المراه. لا، كان ممكن الله جل وعلا حينما ضرب المثل للمؤمنين يضرب المثل باعلى المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، لكن الله هو يعلم الناس ان الذكر في ايمانه وان النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان المراه مكلفه بايمانها كما هو الرجل مكلف. فيجي ذكر هذه المراه العظيمه التي ضرب الله لها ضرب الله بها مثلا للمؤمنين السيده مريم. هتلاقي بطولات السيده مريم بتتركز في حاجتين اساسيتين. ايه هما؟ العباده والعفه. هي دي المرأة أخوة، يجب أن تكون المرأة هكذا. شوف أول ما رأت رجلا لا تعرفه، عايزك تتخيل كده المشهد ويقول إيه؟ ها؟ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هي كانت فين؟ كانت بعيد، فاتخذت من دونهم إيه؟ حجابا. شوف العفة، واخدة جنب كده بتتعبد لله سبحانه وتعالى، ففوجئت بدي ببشر قدامها. قالت إيه؟ أول كلمة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. شوف الكلمة العظيمة، ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، معلش ولم أكن بالنون. قال العلماء حذفت النون كما حذفت في قول إبراهيم، في قول الله عن إبراهيم ولم يكن من المشركين، للدلالة على انقطاع الأمر بالكلية. عمارة ما حصلت، مستحيل حد يتوقع أن هناك ذرة من قلة العفة عند هذه المرأة، حتى أنها سميت وصارت العفة علما عليها. قال الله جل وعلا وهو يتكلم عنها، أحيانا ربنا بيقول عليها السيدة مريم، وأحيانا يقول عليها إيه؟ والتي أحصلت فرجها. ما قالش السيدة مريم، بقت العفة والإحصان علم على هذه المرأة رضي الله تعالى عنها، هذه المرأة الكاملة. يبقى بطولة في العفة، ولم يمسسني بشر، مش التساهل اللي موجود دلوقتي في جامعتنا. يعني أنا لا أحب أن أذكر هذه الكلمات في هذا المسجد، لكن الإنسان لما يرى الآن حال الشباب في الجامعة وفي أماكن المفتوحة وفي النوادي وما إلى ذلك، وتجد يعني عياذا بالله تعاملات في غاية الوقاحة وفي غاية الصفاقة بين الأولاد والبنات. شوف المرأة تقول إيه؟ ولن يمسسني، مجرد مس، ما حصلش أي احتكاك، أي اختلاط بينها وبين رجل. عشان كده اتخضت، فجعت لما رأت بشرة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. احساس بالفزع أول ما شاف الإنسان قدامه. ليه؟ مفيش علاقة، مفيش اختلاط، مفيش أدنى مس بينها وبين رجل. مش بقى يقول لك المصافحة حلال ولا حرام والكلام ده. ولم يمسسني بشر ولا ماكو بغيا. خلاص واضحة، مبدأ واضح المفروض يكون عند النساء، عند العفيفات. فتلاقي ايه؟ أول بطولة، بطولة في ايه؟ في العفة. أيضا هناك بطولة كما قلنا البطولات التعبدية بتاعتها ذكرت في سورة ايه؟ في سورة آل عمران، لما قلنا سيدنا زكريا بيدخل عليها فين؟ في المحراب. مكانها دايما فين؟ في المحراب، في مكان الصلاة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يبقى في بطولات تعبدية وبطولات تعففية في العفة، وبطولات في الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. أول ما خافت قالت يا أخوانا، قالت إني أعوذ بالرحمن. ما بدأتش تصرخ ولا تصوت زي ما الستات بتعمل، لا، إني أعوذ بالرحمن. عارفة مين اللي يحقها ومين ينقذها ومين الذي يخفف عنها؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أيضا في بطولة في الثقة في الله سبحانه وتعالى. هي لما ربنا سبحانه وتعالى خلاص قال لها إيه؟ قال فإذا لما تلاقي حد تقول له إيه؟ إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما أتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك أمك بغيا. حصل إيه؟ خلي بالك من الكلمة اللي جاية. فأشارت إليه. ألا هو ينفع غلام يتكلم؟ جمهور العلماء على أنها لم تسمعه يتكلم بعد، وإن اللي نداها من تحتها أو في القراءة الثانية من تحتها ما كانش سيدنا عيسى، كان سيدنا جبريل عليه السلام نداها من بطن الوادي، وده جمهور المفسرين على ذلك. وأن السيدة مريم لم ترى عيسى يتكلم إلا في المشهد اللي تكلم فيه وقال إني عبد الله. وهذا قول ابن عباس وطائفة كبيرة من الصحابة والتابعين، لم يقل أن الذي تكلم من تحتها هو المسيح إلا مجاهد وبعض تلامذته، لكن الجمهور على أن الذي ناداها من تحتها كان مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام. أما سيدنا عيسى عليه السلام تكلم إمتى؟ لسه ما تكلمش، ومع ذلك شوف الثقة في الله. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ هو ده ينفع؟ هو ده يعقل؟ هو ده يعني إنسان يتخيله؟ نفس العمل في حديث آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث جريج العابد الذي اتهم أيضا بإيه؟ بالزنا. فعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلى لله ركعتين ثم نظر للغلام الذي اتهمه هو أبوه من الزنا وإيه؟ ووكزه في جنبه وقال يا غلام من أبوك؟ وكان هذا من الذين تكلموا في المهد زي سيدنا عيسى عليه السلام. فشوف الثقة في الله، خلاص ربنا طمنها، قال لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، خلاص مفيش حزن، فاطمأنت. فإيه؟ أول ما قالوا لها انت عملتي وسويتي يا اخت هارون ما كان ابوك. وهارون هنا على الرجح ليس هو هارون هارون اخو موسى عليه السلام، انما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكك بعض الناس، يعني بعض اهل الكتاب ارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشككوا، تعرفين يحبوا الشبهات قوي، فقالوا انكم تقرؤون عندكم يا اخت هارون وما بين هارون ومريم وموسى كذا وكذا من السنين، بينهم سنين كثيره جدا عشرات السنين، ازاي بقى اخته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما وانكم تعلمون انكم تتسمون باسماء الانبياء. يبقى المعنى ايه؟ ان كان لها اخا سمي باسم نبي، وهذا هو الراجح في هذه المساله. وقيل ايضا نسبت الى اخوته بتشبهها به في العباده، وده القول الثاني في مساله ايه؟ يا اخت هارون، انها اخته في العباده، لكن القول الثاني الاول الذي ذكرته اولى لورود الحديث الذي يدل عليه، والله تعالى اعلى واعلم. يبقى البطولات اللي عملتها الثقه في الله سبحانه وتعالى، العباده، العفه، فكانت النتيجه ايه؟ زي ما شوف الصوره ماشيه بكل انتظام، والله العظيم يا اخواننا كل صور القران لو بدات تتدبر فيها تجد الرابط واضح بينها، زي ما قلنا البطولات في الاول تيجي بعدها ايه؟ العطاءات، عطاءات الرحمن لاهل الايمان، هتلاقي عطاءات بقت سيدنا مريم عجيبه جدا، من اول الهبه لاهب لك غلاما زكيا، اول عطاء كان مين؟ المسيح عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام. بعد كده تلاقي ايه؟ اي انسان مؤمن بالله عفيف اول ما يتهم او يحس ان هو متهم في عرضه بيبقى كرب شديد جدا، فالسيده مريم من شده الكرب زي ما قلنا قالت ايه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. الرحمن سبحانه وتعالى سمعها ولا يرضى ابدا ان تكون في مثل هذا الكرب. شوف الخطاب الرقيق بعدها يرسل لها جبريل عليه السلام يقول لها ايه؟ فناداها من تحتها، وفي قراءه من تحتها، الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، قال ابن كثير اي نهرا وافرا، وايه؟ وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. شوف الكلمه اللي جايه، فكلي واشربي وقري عينا ارضي. فاما ترين من البشر التوجيه بعد الايه؟ بعد الطمانه، بعد ان طمانها الله سبحانه وتعالى واطعمها وسقاها، ربنا عمل ايه بعد كده؟ وقال لها بعد كده التوجيهات ارجي ان شاء الله الى بعد الاذان. لسه؟ ماشي. بخبط عشان تم لحد الاذان. فقلنا ان الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر بطولات هذه السيده العظيمه ذكر كيف انه وهب لها المسيح عليه السلام وسر عنها وسلاها فقال الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، حتى اخر حاجه خالص المعجزه بقت العظيمه كيف ان الله سبحانه وتعالى جعل المسيح يتكلم في المهد بدايه لكي يبرئ امه رضي الله تعالى عنه. يعني المسيح تكلم في المهد عده اشياء او عده فوائد قالها، لكن اهم حاجه فيها ايه؟ ان هو ايه؟ ان هو يبرئ امه من هذه التهمه الرهيبه التي يعني لا يرضاها ابدا انسان مؤمن على نفسه، تهمه او تهمه في العفه. فقال ايه؟ اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، وايه؟ وبرا بوالدي. يبقى كده التبرئه، وبرا بوالدتي. يبقى مفيش الا ايه؟ الا والدتي. يعني له اب؟ يعني في اب وابن وروح قدس والكلام ده؟ هو والدته فقط. ذكر ان شاء الله.
بني إسرائيل أو أنبياء بني إسرائيل وأوليائهم ب بهذه المعاملة العظيمة لما قدموا المطلوبات في العبادة وفي دعاء الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه، كيف كفأهم الله جل وعلا بهذه العطاءات وهذه الرحمات التي بيناها، وآخرها عطاءات الله سبحانه وتعالى هذه السيدة العظيمة السيدة مريم رضي الله تعالى عنها. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر حقيقة المسيح عليه السلام فقال إيه؟ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ودائما يا إخواننا بعد ما نسمع قصة سيدنا عيسى في القرآن تحس يعني بالنور وبساطة القصة الحقيقية، حتى أن النجاشي رضي الله تعالى عنه لما سمع القصة الحقيقية في سورة مريم عمل إيه؟ أسلم. لما سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرأ عليه فواتح سورة مريم حتى هذه الآيات، فالرجل أسلم، لم يملك حينما تعلم هذا الحق الواضح والقصة المنيرة هذه الواضحة البسيطة هي ما فيهاش أي مشكلة، كما قلنا بكده واحنا نشرح سورة آل عمران إزاي ربنا سبحانه وتعالى قال بكل بساطة ومنطق إنما مثل عيسى عند الله كريم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني آدم عليه السلام خلق بغير أب وأم، فما المانع إذن أن يخلق المسيح عليه السلام من غير أب كما خلقت السيدة حواء إنجاز هذا الاسم، وإن كان يعني بعض العلماء مختلفين فيه اللي هي امرأة آدم عليه السلام خلقت بغير بغير أم صح وبغير أب برضه، سيدنا آدم بشبهها يعني، لكن الأمر هل ساعتها كان ده دافع أن الناس يعبدوا سيدنا آدم عليه السلام أو يعبدوا امرأته؟ هذا كلام يعني كلام سفيه وغير منطقي كما سيأتي في آخر الصورة في التعقيب النهائي، كيف أنه لما قالوا عن المسيح عليه السلام ذلك الذي يعني أخبر رجل على قصته الحقيقية اللي هي أول كلمة فيها كانت إيه ولا إني عبد، مانيش إيه؟ مانيش إله، مانيش اللي هي بيسموها إيه؟ الأقانيم والأقنوم الأب والأم والروح القدس والحاجات العجيبة دي التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، إنما هي كقول الذين كفروا كما قال جل وعلا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، أي أن يكذبون على الله سبحانه وتعالى. من الكلمات الجميلة برضو اللي قالها المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، هذه الكلمة تؤثر جدا في الإنسان اللي بيحمل هم الدين، إنك تكون إنسان مبارك تروح أي مكان تجد البركة تأتي في هذا المكان، تبقى قاعد في مسكن أو في عمارة تلاقي بعد سنة ولا سنتين تلاقي ما شاء الله العمارة كلها بتصلي في المسجد والعمارة كلها بقوا ناس ملتزمين، تدخل مثلا في دفعة في الكلية تلاقي ما شاء الله الدفعة كلها ناس بقوا ملتزمين وإخوة ومنتقبات وحاجة كده حاجة تفرح، يبقى ده إيه؟ إنسان مبارك. يركب وصلة كان مشغل أغاني بعد خمس دقايق تلاقيه مشغل قرآن وتلاقي الراجل فعلا اقتنع، إنسان مبارك مبارك أينما كنت. أنا عايز الآية دي نضعها دائما نصب أعيننا، تقدر تكون مبارك أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، ودي كانت من عطاءات الله للمسيح عليه السلام، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، شفت البر ماشي معانا إزاي؟ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وفي يعني مسألة دقيقة، ليه قال مع المسيح عليه السلام ولم يجعلني جبارا شقيا، وقال مع سيدنا يحيى عليه السلام ولم يجعلني جبارا عصيا؟ طبعا العلماء قالوا في المسألة دي ان الشقي اشد بكثير من العصي، ما كل الناس بتعصي صح، لكن مش كل الناس اشقياء، خلي بالك الشقي ده ايه، فاما الذين شقوا فايه، فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. يعني ايه؟ يعني الشقاء ده من الاشياء التي تودي للانسان بهالك، مسألة خطيرة جدا مسألة الشقاء دي، ليه ربنا سبحانه وتعالى قالها في حالة المسيح عليه السلام؟ من اللطائف الجميلة في المسألة دي ان المسيح عليه السلام لم تكن له الا ايه؟ الا ام. فتخيل لو كانت ضد، لو ما كانش بار بها اللي هي ربنا قال ايه؟ وبرا بوالدتي ولم يجعلني ضد ذلك اللي هو ايه؟ جبارا شقيا. قال لك الإنسان الذي له والديه والدين فعصاهما مصيبته أهون من الذي كان له أحدهما. يعني مثلا افترض واحد ربنا يصرف أعمالنا جميعا ويحسن أعمالهم ويرحم موتاهم، واحد مثلا والده توفي ومعاش إلا والدته وما أكثره من الآن موجود مش كده، تلاقي أرملة وقاعدة يعني تربي أولادها،
فيكبر الولد يقصو في معاملتها. هذا شقي. ليه؟ قال لك لأن لو الأب موجود ما هو بيخفف مش كده؟ ممكن يهون، ممكن يدافع عن زوجته، ممكن. لكن هي لو لوحدها، لو أم وحيدة، هتعمل إيه؟ هتقدر تواجه هذا الجبروت من هذا الولد العاق؟ ما ينفعش. فهنا عشان كده ربنا قال إيه؟ في حالة الأم فقط قال إيه؟ ولم يجعلني جبارا شقيا. شوف القرآن عظيم إزاي؟ تلاقي كل كلمة ليها ما محلها، لكن في حالة وجود الأب قال إيه؟ ولم يجعلني جبارا عصيا. المعصية يعني أهون شوية من الشقاء والعياذ بالله. يبقى إذن دي كانت قصة المسيح عليه السلام. بعد كده ننتقل إلى إيه؟ إلى سيدنا إبراهيم. هتلاقي برضو نفس التأثير، بطولات وبعدين إيه؟ عطاءات. بطولات تليها إيه؟ عطاءات. إيه بطولات سيدنا إبراهيم التي ذكرت؟ طبعا أولها برضو نفس الحكاية، البر. فعلا تجد كل القصص أو أغلبها مسألة بر الوالدين والعلاقة بالأهل. إن الإنسان يا أخوانا يبقى حريص على أهله، ما يبقاش هو إنسان ملتزم وطائع لله سبحانه وتعالى وبيجي المسجد وابنه بعيد عن ربنا وأبوه ما يعرفش حاجة عن الصلاة، بس إيه؟ بالحسنة. مش يرجع بقى، لا، تشوف بقى خطاب سيدنا إبراهيم بقى يعلمك كيف تكون دعوة الأهل وكيف يكون ترغيبهم في الدين. شوف من أول كلمة، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يبقى إيه؟ إقناع. بيكلمه بالحجة العقلية، لا بيسمعوش وبيقروش، ما بيغنوش عنك شيئا، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. ويصر إبراهيم عليه السلام في كل آية بيقول قبلها إيه؟ يا أبتي. فيها كلمة إيه؟ فيها ترقيق كده واستعطاف وتذلل للأب. مش بقى انتم ناس بيضة وانتم ناس فجرة وانا لازم اقصر لكم التلفزيون ده زي بعض الشباب، اول ما يلتزم تلاقيه يولع في اهله. ايه ده؟ ما تشوف سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ ابوه كما قال العلماء صانع اصنام، يعني مش بس كافر عادي، ده هو اللي بيعمل لهم الاصنام بتاعتهم. تخيل. ومع ذلك كل شويه يقول له ايه؟ يا ابتي يا ابتي. حسن المعامله مع الاب، مش اول ما الولد يتعلم له كلمتين معلش انا اسف في الكلمه يتنطط على والده، يبدأ بقى خلاص بقى هو اللي عارف كل حاجة. فقال له إيه؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف، أنا خايف عليك. يحسسه كده إن هو بيحبه، يحسسه إن هو عايز له الخير. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كان الرد إيه؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوف الرد كان عامل ازاي. وده بيحصل لبعض إخواننا، ممكن فعلا ما يكونش أخطأ في حقه وما يكونش عقوم أو آذاه، لكن هم أول ما لقوه التزم واستقام على منهج الله سبحانه وتعالى وبدأ يدخل المساجد ويسمع السنية ويبدأ بقى قال لك خلاص ده هيتطرف ويقوموا طاردينه من البيت. تحصل ولا تحصلش؟ بتحصل. فكانت النتيجة إيه؟ هل سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا عليه؟ قال لا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ربنا كان حفي بي، كان بيستجيب دعائي، فأستغفر. وظل يستغفر حتى نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار لأبيه. ولذا يقول الله جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له خلاص، أول ما عرف أن هذا الرجل لا يصح أن يستغفر له، ولا يصح أبدا أن يستغفر مؤمن لكافر. دي قاعدة يا إخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. تخيل. مش زي ما للأسف بعض المنسوبين أو المنتسبين للعلم لما مات أبوهم في الفاتيكان قال إيه؟ الأنبا يوحنا رحمه الله، طلع كده على القنوات: وأنا أترحم عليه لأنه قدم للبشرية يعني خدمات جليلة. يقول رحمه الله. تخيل. وهذا ممن ينتسب إلى العلم. لا يا أخوان، هذه قاعدة، لا يجوز أن يدعى للكافر بالرحمة أو المغفرة، هذا أمر مطلق. لكن يعني هناك أمور أخرى تجوز مس من ضمنها أن تقول الله يرحمه فعش هذا دعاء وخبالات. فكان إبراهيم عليه السلام يعني قبل أن ينهاه الله سبحانه وتعالى عن استغفار أبيه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. ثم قال بعدها البصورة بعدها وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم عليه السلام عمل نفس اللي قلناه المرة اللي فاتت من قصة أصحاب الكهف لما ما قدرش يقيم دينه في المكان ده لما هدده أبوه قال لأرجمنك واهجرني بليا عمل إيه؟ هاجر اعتزل. سيدنا إبراهيم هاجر في مشارق الأرض يوم الغيبة تلاقي دايما في قصة سيدنا إبراهيم يدخل مصر وبعد كده يروح للنمرود وبعد كده تلاقيه على طول الحمد لله وبعد كده تلاقيه على طول بيهاجر بدينه إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول بعدها إيه؟ بعد البطولات اللي شفناها في بر الوالدين في الدعوة إلى الله في الحرص على الأهل ربنا قال إيه في الآخر؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له قال الوهب بقى قال عطاء وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم مثال صدق عليه. كانت الوهب النتيجة العطاء لهذه البطولات التي أداها إبراهيم عليه السلام إن ربنا جعل من ذريته عدد عظيم من الأنبياء لا نعلم نبيا واحدا له هذه الذرية من الأنبياء أحصاها بعض العلماء 23 نبي من ذريته. تيجي نعدهم كده سهل جدا سيدنا إسحاق ويعقوب وإسماعيل وموسى وعيسى وهارون وزكريا ويحيى وداود وسليمان ويوسف ومحمد عليه السلام. وممكن تضيف عليهم كمان على القول بأن الأسباط أولاد يعقوب كانوا من الأنبياء أنهم ذكروا في الآيات التي تكلم الله فيها عن الأنبياء يبقى أنت كده تزود كمان 11 23 نبي من ذرية إبراهيم عليه السلام. يبقى لذلك نقب بإيه؟ أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بعد كده قصة سيدنا موسى عليه السلام نبذة بسيطة عنها جدا ربنا سبحانه وتعالى ذكر البطولة الأساسية التي تكلم الله عنها إنه كان إيه؟ مخلصا وقرئت مخلصا. إيه الفرق بين مخلص ومخلص؟ قال العلماء المخلص الذي إذا فعل شيئا من الأمور التي يتقرب بها إلى الله فعله ابتغاء وجه الله مخلص مش مراعي. أما المخلص فهو الذي استخلصه الله سبحانه وتعالى اصطفاه جل وعلا كل حياته لله سبحانه وتعالى. فكان موسى مخلصا ومخلصا فكان في عطاءاته وناديناه كلمه الله سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. شوف الإنسان يا أخوان لما يخلص لله لما يتقرب لله لما يبر والديه طول ما احنا ماشيين في الصورة عطاءات مقابل هذا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. عشان كده يقول لك إيه برضه في علاقة هو بالأهل يقول لك أمن الناس على أخيه موسى عليه السلام. أكتر واحد من في التاريخ على أخوه هو مين؟ سيدنا موسى. دعا ربنا أن أخوه يبقى نبي صح؟ فبقى إيه؟ نبي عليه السلام. حد عمل في أخوه جميل زي ده؟ سيدنا موسى عليه السلام. لكن إيه؟ على طول أجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وده موسى عليه السلام. بعد كده سيدنا إسماعيل إيه البطولات؟ إنه كان صادق الوعد صادق الوعد ها ستجدني إن شاء الله صابرا ولا لما سيدنا إبراهيم عليه السلام قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال إيه يا أبت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر خلاص وعد. فربنا قال إيه إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا العطاء وكان يأمر أهله بالصلاة. أهله برضه يا أخوان أهله اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصي بهم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأنذر عشيرتك الأقربين. كل مرة قصة من القصص بنلاقي نفس المسألة يا أخوان العلاقة بالأهل إنه ما يسيبش أهله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكذلك بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر العطاء وكان عند ربه مرضيا. ثم إدريس عليه السلام ذكر الله جل وعلا هنا العطاء الذي فعله بعد أن كان صديقا نبيا ربنا به ورفعناه مكانا عليا يبقى ذكر أنه رفع، ولذلك كان في صحيح البخاري ومسلم في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في السماء الرابعة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في الآخر خالص في آخر هذا الشوط اللي قلنا تلتين السورة الأولاني ربنا سبحانه وتعالى يختمه بهذه السجدة العظيمة. ربنا بيقول إيه؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم، العطاء بقى هم دول، هو ده الإنعام. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن عملوا إيه؟ خروا سجدا وبكيا. لما عملوا هذا، لما سمعوا آيات الرحمن، يبقى العبادة عبادة الله والتأثر بآياته والخشوع والبكاء من خشية الله، ربنا عملهم كل اللي شفناه في الجزء الأول من السورة. طيب خاتمة السورة زي ما قلنا بقى، الوجه الثاني من معنى اسم الله الرحمن، مش من معنى رحمة الله، رحمة الله هي إحسان بعباده بحاجة معروفة، لكن اسم الله الرحمن زي ما قلنا في أول لقاء له وجه آخر نجده في هذه أو في هذا الجزء من السورة، الجزء الأخير من السورة اللي بيتكلم عن إيه؟ عقوبات الرحمن لأعدائه. تلاقي بقى ربنا سبحانه وتعالى يذكر من أول بعد الآية دي: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يبقى العقاب على طول بعدها إيه؟ فسوف يلقون الغيب. تلاقي الجريمة وبعدها إيه؟ العقاب على طول. إحنا قلنا الأولاني، الجزء الأولاني إيه؟ البطولات، وبعدها إيه؟ العطاءات والرحمات. الجزء ده هتلاقي على طول العكس، الجرائم وبعدها الايه؟ العقوبات. اول جريمة ترك الصلاة واتباع الشهوات، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، العقاب كان ايه؟ فسوف يلقون غيا. بعد كده جريمة تانية، التكذيب بالبعث، تلاقي قول الله سبحانه وتعالى: ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا، تلاقي الرد على طول: اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك قسم لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بعد كده التشكيك، المشككين بقى وأصحاب الشبهات، تلاقي ربنا يذكرهم أيضا: جرائم وراء جرائم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. لا يعطوا ربنا يرد عليهم: وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أحسن أثاثا ورئيا. بعد كده الضلال، جريمة الضلال عن سبيل الله: قل من كان في الضلالة احصل له يا رب العقوبة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. بعد كده جريمة العصر النوائل، قصة ربنا ذكرها وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو فصلها خباب بن أردت وذكر أن هذا كان سبب النزول، لما قال خباب: كان لي دين عند العصر النوائل. في العصر النوائل من صناديد الكفار، من كبار زي أبو جهل كده وأبو لهب، العصر النوائل. فكان لخباب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان له دين عنده، فجاءه يطلب دينا، قال له: هات الدين بتاعك. فقال: لا أقضيك شيئا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أكفر به حتى تموت وتبعث ثم تعلم الحق. فقال إيه؟ فقال: إذا إن أنا مت ثم بعثت كان لي مال وولد أعطيك منه. شوف الاستهزاء، أنا أموت وأبعث ويبقى معايا مال برضه وأديك ساعتها، زي ما قال صاحب الجنتين المرة اللي فاتت في سورة الكهف: ولئن رددت إلى ربي لإيه؟ لأجدن خيرا منها منقلبا. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، قال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. العقوبة كانت إيه؟ دي الجريمة، زي ما تشوف ماشيين بانتظامهم، الجريمة ثم تأتي بعدها العقوبة من الرحمن سبحانه وتعالى، تجد قول الله سبحانه وتعالى بعدها: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هيجي لوحده بقى ويا ترى يعني كيف ستكون عقوبته الذي تجبر الذي استهزأ بآيات الله الذي استهزأ بالدعوة؟ بعد كده كلمة ثانية، واتخذوا من دون الله آلهة ليه؟ ليكونوا لهم عزة، زي ما ربنا قال أيبتغون عندهم العزة. في ناس بتبتغي في شركائهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله عزة من دون الله سبحانه وتعالى. لكن من كان يريد العزة فإيه؟ فلله العزة جميعا. فربنا قال إيه؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. زي البهائم والعياذ بالله يساق إلى جهنم. يبقى ذاك العقوبة. ثم تأتي الجريمة الأخيرة في هذه السورة، جريمة الدعاء الصاحبة والولد. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، شيئا فظيعا، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه، أيتقى الصواعق، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. بعضنا بيسمع الكلمة دي يعني ما بيحسش بهذه المشاعر. الله جل وعلا يضرب مثلا في هذه السورة كيف أن المخلوقات التي نقول عنها أنها غير عاقلة تغضب لله سبحانه وتعالى، توالي وتعادي لله جل وعلا. قضية الولاء والبراء إخوان، قضية أنت بتغضب ليه؟ بتغضب لمين؟ وبتغضب عشان إيه؟ وبتحب لماذا؟ وتكره لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من أحب لله وأعطى لله وأبغض لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عمر الإيمان. هو ده الإيمان، إنك لما تشوف مشاعرك تشوفها رايحة ليه؟ بتغضب عشان نفسك؟ لو واحد مننا سب، أنا آسف، يعني أحد والديه، هيكون موقفه إيه؟ طب الرحمن جل وعلا قالوا إنه اتخذ ولدا، اتهموه بالنقص والشريك، ساعتها بتغضب ولا بتغضبش؟ الله ضرب مثلا في غير موضع كيف أن هذه المخلوقات تغضب لله. شفت؟ شوف الكلمة؟ ها؟ تكاد السماوات يتفطرن منه، هتتقطع السماوات لما تسمع القول ده، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولد، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله الرحمن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتيه يوما، إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، وقل لهم آتيه يوم القيامة فرد. تلاقي ربنا يذكر كيف أن المخلوقات تغضب. جهنم قال الله جل وعلا عنها، شوف الكلمة، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يعني جهنم بتتقطع من الغيظ على أعداء الله. لما ترى المشركين تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذه الآية مش يقول لك إزاي جهنم غضبت لله سبحانه وتعالى، حتى الأعضاء، الأعضاء بتاعتنا دي بتغضب وتوالي وتعادي لله، بتعادي الإنسان العاصي يوم القيامة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في سورة فصلت لما قال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا إيه؟ تلاقي الأعضاء بتقول خطبة، خطبة في ولاها لله. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعذبوا فما هم من المعتبرين. تلاقي كلام عظيم جدا من مين؟ من أعضاء، من الإيدين والرجلين التي عصى الإنسان الله بها. ومع ذلك ساعة الجد بتولي مين؟ بتوليك أنت؟ أبدا، تولي ربها الذي خلقها. حتى الأعضاء، حتى الحجر والشجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي قبل يوم القيامة حينما يقاتل المسلمون اليهود، تعمل ولاء وبراء، هذه العقيدة تطبقها، فتقول إلى إيه؟ يا مسلم يا عبد الله ورأي أذي تعال فاقتل. تلاقي ولاء وبراء، ولاء لأحباب الله وأوليائه وبراء من أعداء الله. وتلاقي كذلك المخلوقات تحب لله وتوالي في الله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع على جبل أحد هو وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فوجد الجبل يهتز، فقال اثبت احد فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. قال العلماء اهتز لفرحه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابه الذين عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر احد جبل، خلي بالك من كلمه هي دي جبل جماد، بس ايه يحبنا ونحب مخلوقات اللي بنقول عليها غير عاقله بتحب وتكره لله سبحانه وتعالى. حبه النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاه والسلام انتقل على المنبر الذي صنعوه له وترك الجذع الذي كان يخطب عليه، الجذع يا اخواننا اشتاق لقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بالنبي في اول خطبه يطلع يخطب على المنبر كما في سنن ابي داود باسناد صحيح، فيسمع النبي وهو بيخطب انين يسمع بكاء، فينزل من على منبره ويعتنق الجذع، النبي يحضن الجذع كده ويقول ايه ان هذا الجذع حن الي. شوف الكلمه جذع حن للنبي، بيحب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما شفنا السماوات والارض بتحب ربنا وبتغضب لما يقال ان له صاحبه او ولد. الجذع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايه حن الي، ولو لم اعتنقه لو ما كنتش حضنته لظل يحن الى يوم القيامه، كان يفضل الجذع يبكي الى يوم القيامه. وده ايه جذع، حتى الحيوانات اخواننا بتوالي وتعادي في الله. الهدهد لما جه لسيدنا سليمان قال اني وجدت امراه تملكهم ولها حوالها عرش عظيم، وبعدها ايه اني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ودين لهم الشيطان واعملهم. ازاي يسجدوا؟ الا يسجدوا لله، شوف كلمه الهدهد، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخلق في السماوات والارض. حزين غاضب ان الله جل وعلا يعبد من دونه شركاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجاره بتحب وتكره اخواننا، واحنا بعضنا للاسف معذره ان انا اقول ان القلوب قد اصبحت قاسيه، بعضنا ما بيزعلش لما يشوف معصيه ربنا سبحانه وتعالى، ما بيحزنش لما يرى الكفر براح امام عينه، ولا حتى يفعل اضعف الايمان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من راى منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبايه؟ فبقلب. قال ايه عن النبي بعد كده؟ قال وهذا اضعف الايمان. وفي روايه صحيحه قال ايه؟ وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. اللي ما يتعالش عشان ربنا، الذي لا يغضب لله سبحانه وتعالى، الذي لا يوالي بقلبه لله سبحانه وتعالى، ده اصلا خلاص قلبه ما عادش فيه ايمان. والا احسبها انت كده زي ما قلت لك المثال، شوف انت غضبت لما سب احد احبائك، لما يعني يتسب مثلا احد والديك، هتزعل ولا هتفرح؟ الله جل وعلا يسب والنبي صلى الله عليه وسلم يسب، وبعضنا يعني كل اللي اكتفى به انه يعلق كده على بيته وعلى عربيته نحن في ذاك يا رسول الله، هو ده كل اللي عمله بعد كده نسي وخلاص عاش حياته طبيعي. لا يا اخواننا، المخلوقات كانت تغضب لله ولا تزال تغضب لله جل وعلا. بعد ذلك قلنا بعد ان ذكر الله جل وعلا في الشق الثاني في سوره مريم الجرائم المختلفه والعقوبات التي كانت عليها، يختم الله سبحانه وتعالى السوره بالرحمه فيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اي سيجعل لهم الله محبه في الارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان الله اذا احب عملا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فينادي جبريل ان الله في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء. شوفوا الكلمه دي جايه، ثم يوضع له القبول في الارض، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل لهم الرحمن ودا، فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم اهلكنا قبلهم من قرن. الوجه الثاني بقى من بسم الله الرحمن، هل تحس منهم من احد؟ الختام النهائي بعد ان انتقم الله جل وعلا من كل من عصاه، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ يبقى دي يا اخواننا كانت سورة مريم، قلنا الجزء الاول من السورة يتكلم عن عطاءات الله لاهل الايمان بعد ان يذكر كل البطولات اللي عملوها، ثم بعد ذلك الشق الثاني من السورة او الثلث الاخير من السورة عقوبات الله لاهل النكران واهل البعد عن الله سبحانه وتعالى. اسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.